بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازال حديثنا في مسألة 84، ووصل كلامنا أنه لو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في 3 ساعات مثلا، يعني كل دورة حول الأرض المركبة الفضائية أو الطائرة تتمها ب3 ساعات أو أقل، يعني كالساعتين مثلا، فالظاهر عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب، لأنه إذا عدد الدورات كل 3 ساعات هذا معناه أنه في ضمن 24 6 أو 7 مرات أو 5 مرات راح يصير إتمام دورة، وراح يصير يتعدد أكثر من فجر وزوال وغروب، لأن كل ما يتم دورة حول الأرض يصير عنده طلوع فجر وزوال وغروب في كل دورة واحدة، فراح يتعدد عدد الفجر، يتعدد مطالع الزوال ومطالع منه الغروب. فهنا احنا ما نقول له صلي عند كل فجر وزوال، لأنه المكلف مطالب ب5 صلوات في اليوم الواحد مو أكثر. وإذا 8 دورات يعني يصلي مثلا الفجر 8 مرات في اليوم الواحد، هذا ما غير مقبول ولا يدل عليه الدليل. فالظاهر إذن عدم وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب، على اعتبار أنه الفجر والزوال والغروب راح يتعدد، يعني كل دورة يصير بها فجر زوال غروب، كل دورة فجر زوال غروب. فإحنا من طالبه أنه وهاي الدورات كلها مجموعة في اليوم الواحد 24، إحنا من طالبه يصلي عند كل فجر. نعم
أي مدار طلوع الشمس
وغروبها، لا حسابنا هنا صار على 24، على 24 ساعة، لأن الحالة الطبيعية لليوم والليلة والنهار والليل هو ماذا يكون ضمن 24، فهنا ما نقدر نحسب، لأن راح نقول تعدد أيام صار عنده، والأيام واليوم معروف عندنا 24 ساعة، ما ينقضي بال3 ساعات، فهنا ما راح نحسب طلوع وغروب حتى نقول يوم أو يوم أو تعدد أيام، نحسب ساعات، لأن طلوع الفجر وغروبه والمطالع اللي جاي تحصل في اليوم والليلة والنهار جاي يحصل ضمن 24 كنا حسبه. فالطائرة اللي تدور بسرعة فائقة وتتم 3 دورات بالساعة أو أقل مثل الساعتين، إحنا ما نقدر نطالب المكلف يصلي مع كل فجر وزوال وغروب، راح تتعدد صلوات الفجر 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد، في حين أنه الدليل الشرعي دل على أن المكلف يجب عليه 5 صلوات لا أكثر في اليوم الواحد موزع بين الليل والنهار. فبالتالي المصنف قال الأحوط لزوما أن يأتي بها، يعني بالصلوات 5 في كل 24 ساعة، لأن هو هذا مدار اليوم الواحد، والمكلف ما مطالب منه أكثر من أن يصلي 5 صلوات في يوم واحد. لكن يبقى الكلام بحيث النية، راح هو يختار طبعا أنه صلاة تكون وين في مراعين أنه صلاة راح تكون في ضمن مطلع الوقت، ولكن الأوقات جاي تتعدد، فهل هذا الأوقات هو القربة وهل هذاك الوقت هو القضاء أو ماذا؟ المصنف قال ما يحدد نية الأداء والقضاء، إنما يصلي بنية القربة المطلقة، فيكون هذا الحكم حكم ما لو كانت المركبة الفضائية تسير بسرعة حركة الأرض، يصلي ضمن 24 في مطالع أحد الأوقات وينوي نية القربة المطلقة، لأن ما عندنا دليل على أنه هل هذا أداء أو قضاء، مراعيا وقوع صلاة الصبح بين الطلوعين، يعني يختار واحد من طلوعين من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويوقع الصلاة في ضمن ما بين الطلوعين من بعد الفجر طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، والظهرين يراعي أن يكون صلاة بين زوال وغروب بعدها، إنه يوقعها من بعد زوال قبل دخول الغروب، والعشاءين بين غروب ونصف ليل، يختارها بعد مطلع غروب قبل لا يخرج وقتها بدخول نصف الليل. طبعا في أي أوقات من هاي الأوقات يوقعها، لأن احنا قلنا راح هو الفجر يتعدد عنده والزوال يتعدد والغروب يتعدد، يختار واحدة منها ويوقعها، لأن ما مطالب المكلف أن يصلي أكثر من 5 صلوات في اليوم الواحد. نعم
بالترتيب او الصبح والنوم الظهر
اي طبعا ويراعي ترتيب لان هي بطبيعه الحال هي الاوقات هي راح تجي مترتبه يعني بعد طلوع الفجر والشمس ياتي زوال من بعد زوال ياتي غروب الاوقات هي طبيعيه مترتبه فهو يوقع صلواته مترتبه في ضمن مطالع الاوقات نعم ومن هنا يظهر حال ما اذا كانت حركه الطائره من الغرب الى الشرق وكانت سرعتها مساوي لسرعه حركه الارض فإنه يجب عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها إذا فرضنا أنه شخص ركب طائرة وانطلق من الغرب للشرق في الفروض المتقدمة كنا نفرض أنه ينطلق من الشرق لمن؟ للغرب هسه العكس ينتقل من دولة أوروبية إلى مثلا دولة عربية من الوطن العربي بالشرق واقع من الغرب إلى الشرق والسرعة ما للمركبة أو الطائرة هي من في السرعة حركة الأرض فحينئذ ما دام عنده مطالع أوقات في ضمن الأربع والعشرين ساعة فيؤدي الصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها يعني سرعة الطائرة أقل من سرعة الأرض نفس الكلام ما دام عنده مطالع أوقات طبعا سرعة الطائرة أقل من سرعة الأرض يعني أبطأ فبالتالي راح يطول عند الوقت لكن بالنتيجة موجودة مطالع أوقات خمسة فيصلي معاها للصلوات الخمسة وأما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل مثل ساعتين فيظهر حكمه مما تقدم وين ظهر حكمه مما تقدم إن قلنا إنه يصلي كل 24 ساعة ويأتي بالصلوات ويراعي وقوعها في مطالع الأوقات هاي تقدم عندنا ذكرها قبل قليل إنه الطائرة اللي تتم الدورة بثلاث ساعات مثلا أو أقل كالساعتين ما نقدر نطالبه إنه يصلي الفجر مع كل مطلع فجر يعني راح يتعدد الفجر ويتعدد الزوال ويتعدد الغروب والمكلف ما مطالب بأكثر من خمس صلوات في اليوم الواحد فنقول له صلي ضمن الأربعة وعشرين يعني أنت وزع صلواتك ضمن الأربعة وعشرين ساعة بحيث تراعي وقوع الصلوات في مطالع ماذا في مطالع الأوقات يعني يصلي الفجر ويراعي مرور ما يقارب ست ساعات ويختار له وقت زوال يصلي الزوال يختار له مرور ما يقارب سبع ساعات ويختار له وقت راح يدخل به مغرب يصلي المغرب فراح تتوزع صلواته ضمن الأربع وعشرين ساعة نعم
يعني شيخنا هاي من الغرب للشرق مثل التوصيلات الشرق
أي
يعني كذا 24 ساعة دور الطائرة
أي صحيح أحسنتم
كذا 12 ساعة
أحسنتم إذا كانت مع حركة الأرض حالة طبيعية بس إذا فرضنا أنه الطائرة كملت بثلاث ساعات ها دورة سوى الدورة يأتي نفس الحكم أنه يوزع صلواته على 24 ساعة مراعيا وقوعها في مطالع الأوقات نعم مسألة 85 من كانت وظيفته الصيام في السفر مثل منو الشخص اللي يصوم في سفره مثل اللي يسافر سفر معصية اللي ينطبق عليه عنوان كثير السفر كثرة فعلية أو كثرة تقديرية مثل السائق أو الشخص اللي ينذر الصيام في السفر والنذر واجب الوفاء به هذا كلهم وظيفتهم أنه يصومون في سفرهم وطلع عليه الفجر في بلده يعني إذا طلع الفجر في بلده يعني بدأ موعد صيام كن يمتنع عن المفطرات ثم سافر جوا ناويا للصوم وهو فعلا امتنع عن المفطرات وركب الطائرة وسافر جوا وكان ناوي الصيام ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد وصل إلى بلد آخر مثل سافر من بلاد الشرق إلى بلاد الغرب وصل البلد بعدها ما طالع الفجر لأنه عندهم وقت ليل كما مثل لو وصل إلى أمريكا أو غيرها وكان موجود عندهم ليل بعد ما طالع الفجر جاز له الأكل والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلى حين طلوع الفجر في البلد الثاني هو من طلع من الشرق طلع مع الفجر ونوى الصيام وصل لبلد أمريكا مثلا الفجر لم يطلع بعد عندها لأن عندهم وقت ليل الآن شنو حكمه؟ يكمل صيامه ولو ماذا؟ دو يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر الثاني في البلد الثاني إحنا ما عندنا صيام في الليل الصيام وين يقع؟ في النهار هاي فالمكلف مخاطب بوجوب الصوم وصحته بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروبه. والصوم كن يقع وين؟ في النهار، لا أنه يقع في الليل. فبالتالي هو مطالب بأن يؤدي الصوم على بلد التكليف الموجود فيه حتى يصح الصوم من عنده، ويصح أنه أوقع الصيام في النهار، لأن المعروف من كما يستفاد من الأدلة أن الصيام يقع في النهار لا في الليل. فلهذا يجوز له يأكل ويشرب ويتناول سائر المفطرات إذا وصل في البلد الثاني اللي موجود فيها الليل، إلى حين يطلع الفجر من البلد الثاني ويمسك ويمتنع عن المفطرات وينوي الصيام ويحق لصيام ذلك اليوم. مسألة 86: من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فالأحوط لزوما أن يتم صيام ذلك اليوم ولا يجب عليه قضاءه حينئذ. الشخص اللي سافر في شهر رمضان ويخرج من بلده بعد الزوال، قلنا هذا صيام على المشهور ماذا؟ صحيح، لأن اللي سافر بعد الزوال صومه صحيح، بعد ما أذن الظهر صلى وسافر، هذا صومه صحيح. ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس، وصل يعني إلى بلد بعد ما داخل فيها وقت الزوال، فهنا حكم ماذا من حيث الصيام؟ المصنف قال الأحوط لزوما أن يتم صيام ذلك اليوم. لماذا؟ لأن إحنا عندنا المسافر إذا وصل إلى بلد يريد أن يقيم فيها وكان ممسك عن المفطرات، يحق له يجدد النية ويصوم ذلك اليوم ما دام وصل ماذا؟ قبل الزوال، هذا إذا لم يكن قد تناول المفطر في الطريق. وبالتالي ما دام يصح للصوم بتجديد النية قبل الزوال يصح منه صيام ذلك اليوم. فلهذا المصنف قال الأحوط لزوما أن يتم صيام ذلك اليوم ما دام وصل قبل الزوال، يجدد النية ويتم الصوم ماله، ولا يجب عليه قضاؤه حينئذ، لأن مقتضي صحة الصوم موجود وهو الوصول إلى البلد الآخر قبل الزوال. هذا شبيه الشخص اللي أيضا يسافر وبالعودة يصل إلى وطنه قبل الزوال، ماذا يخاطب؟ نقول له جدد النية ما دام أنت ممسك وممتنع المفطرات وكمل صيام ذلك اليوم. مسألة 87: من كانت وظيفته الصيام في السفر، مثل هاي العناوين اللي ذكرناها، سفر المعصية، عنوان كثير السفر، السائق مثلا بالكثرة الفعلية والتقديرية، من نذر الصيام في السفر، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم يرى فيه الهلال بعد لاختلاف في الأفق. طبعا هو كان موجود في بلد، البلد اللي كان موجود فيه رؤية فيه هلال شهر رمضان، فكان المفروض الآن التكليف توجه إليه، كون اليوم الثاني ماذا؟ يصومه. اليوم هو الآن في الليل رأوا الهلال، غدا أول رمضان، المفروض الآن باليوم الثاني هو يصوم، لكن هو ما فق ببلده الذي رؤية فيه هلال رمضان، سافر إلى بلد آخر، البلد الآخر اللي وصل له لم يرى فيه الهلال بعده بسبب اختلاف الأفق، لأن تعرفون الهلال في مولده ومطلعه يختلف من بلد إلى آخر لأنه يتأخر بالطلوع، فاللي يطلع عليه في وقت مبكر هذول يجب عليهم، لأن للحديث المشهور المعروف صوموا لرؤيته، فيجب عليهم، واللي ما يرونه وما يطلع عندهم الهلال يتمون العدة مال الشهر السابق اللي هو شعبان. فهو وصل إلى بلد آخر لم يرى فيه الهلال بعد بسبب اختلاف الأفق. الآن السؤال، هل يجب عليه أن يصوم هذا اليوم الجديد؟ إذا قلنا يجب صومه يعني أخذ بتكليف منه البلد الذي سافر منه لأن رؤية فيه الهلال، وإذا قلنا لا يجب عليه أن يصوم هذا اليوم على اعتبار أنه وصل في بلد ثاني لم يرى فيه الهلال، فالسؤال التكليف اللي يتوجه إليه بوجوب الصيام وعدمه يتوجه على البلد اللي سافر منه اللي رؤية فيه الهلال ويجب أن يصوم ذلك اليوم، لو يتوجه لتكليف البلد اللي الآن هو متواجد به واللي ما رؤية فيه هلال شهر رمضان فلذا لا يجب عليه الصوم. المصنف قال لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، يعني راح يتخاطب بيا تكليف البلد الموجود فيه، والبلد الموجود فيه لم يرى فيه هلال رمضان، ولو هذا واضح إن شاء الله، ولو عيد في بلد رؤية فيه هلال شهر شوال. يعني بالأساس الآن نتكلم عن رؤية الهلال مال الإفطار مال شهر شوال، يعني الانتهاء من الصيام. ذاك الفرض المتقدم كنا نتكلم عن فرض بدء الصوم، هلال رؤية شهر رمضان بدء الصوم. الآن راح نتكلم عن رؤية الهلال لانتهاء الصوم بالإفطار لدخول شهر شوال. هو عيد في بلد، والبلد عيد يعني دخل العيد عندهم لأن رأوا هلال شهر شوال، فبالنتيجة ما واجب عليهم يصومون اليوم الذي بعده، لأن اليوم الذي بعده راح يكون واحد شوال ويوم عيد يحرم صيامه وانتهى صيام شهر رمضان. سافر إلى بلد لم يرى فيه الهلال، سافر إلى بلد آخر لم يروا فيه هلال شهر شوال، يعني اليوم الذي بعده هو بمن مخاطب بالصيام لكمالا المن لعدة شهر رمضان. ثم سافر إلى بلد لم يرى فيه الهلال، يعني هلال شهر شوال. أيضا لاختلاف الأفق، لأنه كما تعرفون مطلع الهلال يختلف من بلد إلى آخر باختلاف الأفق. فهنا السؤال بمن يتوجه لتكليف، تكليف على البلد اللي سافر من عنده إنه كان عنده عيد ما يجب صيام هذا اليوم، يو يتوجه للتكليف على البلد الذي وصل إليه ويكون مخاطب بوجوب الصوم لليوم الذي بعده لأنه لم يرى فيه الهلال ويكمل عدة شهر رمضان. المصنف قال الأحوط لزوما له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضائه. الدليل ما تام إنه يخاطب على بالنسبة لشهر شوال، يخاطب على ذاك البلد أو على هذا البلد. نعم، فبما أنه الدليل غير تام، مقتضى الاحتياط اللزومي يمسك بقية ذلك اليوم، يعني يمسك بنية الإمساك مو بنية الصيام، بنية الإمساك ويقضي من يوم آخر. إذا كان المطالب به بالواقع وحسب الدليل الواقعي إنه هذا اليوم يصومه، هو قد وقع منه الإمساك فيقع صياما له. وإذا كان ما مطالب من عنده يصوم، فهو بالنتيجة ماذا؟ يعني ما مطالب منه يصوم ماذا؟ إذا كان مطالب منه صيام ذلك اليوم يعني يجتزأ به، فهو أمسك وقد وقع منه. وإذا كان ما مطالب بصيامه إنما المطالب بقضائه، فهو قد أوقع القضاء على كل حال، فيكون إمساك أو قضاء مطابق علما للوظيفة المطلوبة منه. فإذا كان المطلوب منه الصيام هو أمسك وقد أوقع الصيام، وإذا كان ما مطلوب من عنده صيام ذلك اليوم هو قد أوقع القضاء. نعم، بس ما عندنا دليل على أنه قد فاته، لا، فيجب القضاء من باب الاحتياط. نعم، القضاء فرع الفوت، بس ما عندنا دليل على أنه فات، بس يقضي لاحتمال عدم صحة ذلك صيام ذلك اليوم. نعم، يعني بمعنى أنه مطالب صيامه بس بأنه وصل، فما مطالب بأنه يصوم لأنه غير صحيح منه، بس هو مطالب بصيامه، فيوقع القضاء حتى القضاء يكون ماذا؟ قضاء لما فاته من صحة ذلك، من صيام صحة ذلك اليوم. قال ولو عيد في بلد رؤية فيه هلال شوال ثم سافر إلى بلد لم يرى فيه الهلال لاختلاف أفقهما، فالأحوط لزوما له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضائه. يعني يحتمل أنه مطالب صيامه فيمسك وما وقع منه صحيح، أو يحتمل أنه مطالب صيامه بس الآن صيام اللي راح يقع منه غير صحيح فيقضي، يقضي على اعتبار ماذا؟ أنه لا يقع منه صحيحا. نعم، طبعا يقضي لأنه قد يحتمل أنه فاته صيامه ولا يصح له صيام هذا اليوم. مسألة 88، إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره 6 أشهر وليله 6 أشهر مثلا، هذا كما وين نفرض حصوله؟ في الأماكن القريبة من القطبين، إنه النهار يستمر فيه 6 أشهر والليل يستمر فيه 6 أشهر. لو فرضنا مثلا لو فرضنا أنه بعض الأماكن القريبة من القطبين يحصل بها هذا، فرضا مو شرط يكون واقعا. المصنف قال لو فرض، أنه نعم فضله،
يعني الأماكن موجودة بس يستحاذ العيش فيها، ففرض أنه
فرضا، أي فرضا، أي نعم أحسنت، فرضا لو فرضنا أن المكلف وصل المكان نهاره 6 أشهر وليلة 6 أشهر كما لو فرضنا يحصل في البلدان أو الدول والأماكن القريبة من القطبين. فالأحوط لزوما له هنا إذا راد هو يبقي بهاي الأماكن كيف يصلي، وهذا أولا، واثنين كيف يصوم، كيف يؤدي الفرائض والتكاليف المتوجهة إليه من قبل الصلاة والصيام. الأحوط لزوما له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل 24 ساعة، فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة. المكان الموجود به اللي هو نهار 6 أشهر وليلة شقد 6 أشهر، يراعي أقرب دولة أو مكان قريبة منه موجود فيها الليل والنهار ضمن 24 ساعة. مثلا الدولة الفلانية قريبة منه عدها ليل ونهار ضمن 24، يعمل على توقيتها فيوزع صلواته ضمن 24 ساعة أو يعمل على مطالع أوقاتها. مثلا الساعة 8 مثلا الساعة 6 صباحا يطلع عندهم الفجر، هو يعمل يصلي الفجر بالسادسة صباحا، الساعة 2 مثلا ظهرا يصير عندهم زوال، يصلي هو في الساعة 2 ظهرا على حسب توقيت تلك الدولة القريبة منه، فيراعي أقرب الأماكن اللي بيها ليل ونهار في كل 24 ساعة، ويصلي صلوات الخمسة على حسب أوقات تلك المكان والبلد والدولة القريبة منه. لكن يبقى السؤال، ماذا ينوي؟ نية الأداء، القضاء؟ ماكو دليل تام على أنه أداء أو قضاء، فشينو يا نية؟ نية القربة المطلقة الأعم من الأداء والقضاء، أو ينوي نية التكليف المتوجه إليه اللي نسميها نية الأعم حتى يخلص من نية الجزمية اللي تستوجب عليه حرمة تشريعية، لأن ما يقدر ينوي الأداء لأن الدليل ما تام عليه، وما يقدر ينوي القضاء لأن الدليل ما تام عليه، فحتى يخلص من نية التشريع المحرم وما يكون من قبل المكلف اللي أدي العمل من دون دليل أو حجة، فنقول له إنه نية القربة المطلقة. هذا بالنسبة للصلاة. وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، أما في شهر رمضان أو من بعده. بالنسبة للصوم طبعا الصوم مبدأ ماذا؟ طلوع الفجر وانتهاء بالغروب، وهنا هذا المكان اللي هو موجود به أصلا النهار موجود 6 أشهر، فمن غير من غير الممكن أن نقول له صوم 6 أشهر، هذا إمساك بدون إفطار، هذا غير متوقع، يصير هذا تكليف بماذا؟ بغير المقدور. فلهذا نقول له يجب عليك أن تنتقل إلى بلد آخر تتمكن الصوم به موجود فيه ليل ونهار في ضمن 24 ساعة. أما تريد تنتقل بنفس شهر رمضان والسافر إلى بلد آخر والصوم شهر رمضان في ذلك البلد، أو إذا ما تمكنت من السفر في شهر رمضان إذا طبعا انتقلت بشهر رمضان راح ماذا تصوم؟ أداء. وإذا ما تمكنت بسبب العجز عن السفر أو الانتقال تأخذ لك فترة زمنية أخرى تنتقل بها وتقضي بماذا؟ الصوم مالك في ذلك البلد، على اعتبار أنه قد فاتك الصوم في بلدك فتقضيه في بلد آخر. وإذا ما تمكنت من ذلك كما لو كان هذا الشخص غير قادر على السفر والانتقال للعجز المادي أو ماذا البدني، هنا راح يسقط عنا الصيام وننتقل إلى بدل الفدية، حاله حال اللي يستمر به العجز من رمضان إلى رمضان يسقط عنه، وماذا يدفع البدل عنه وهو الفدية. قال وأما في الصوم فيجب عليه على المكلف اللي يعيش بهذه الأماكن اللي نهارها 6 أشهر وليلها 6 أشهر الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، يكون موجود في هذا البلد الآخر ليل ونهار ضمن 24. أما في شهر رمضان ينتقل ويسافر فرح شي صوم أداء، أو من بعده يعني ينتهي رمضان ويقدر يسافر إلى بلد آخر نقول له صوم قضاء عما فاتك. وإن لم يتمكن من ذلك لا يستطيع يسافر في شهر رمضان ولا بعده بسبب العجز، أما المادي أو البدني بسبب المرض أو قلة المادة، فعليه الفدية بدل الصوم، لأن الصوم راح يسقط عنا أداء وقضاء وينتقل الأمر علما إلى دفع الفدية. وأما إذا كان في بلد له في كل 24 ساعة ليلا ونهارا وكان نهاره 23 ساعة وليله ساعة أو العكس، إنه يصير عنده النهار ساعة والليلة 23 ساعة، فماذا حكمه؟ قال: فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه. إذا شخص سافر البلد، هذا البلد عنده فيه 23 ساعة نهار وساعة واحدة ليل، كما يحصل في بعض الدول الإسكندنافية، عندهم الليل النهار أطول من الليل. في هذه الدول ما أحيانا يكون نهارهم 23 والليل عندهم ساعة واحدة، وبعض الفصول يختلف عندهم، يصير الليل 23 ساعة والنهار ساعة واحدة بالعكس. فهنا كيف حكمه من حيث الصلاة؟ المصنف قال الصلاة يدور مدارها مدار الأوقات، فبما أنه طلع عند الفجر يصلي الفجر، ينتظر إلى حين حصول الزوال يصلي عند الزوال، ينتظر إلى حين حصول الغروب حتى ولو كان مقدار 10 ساعات إنه الفارق، أو 15 ساعة، لأن المدار مو على الساعات، المدار على اليمن، على مداخل مطالع الأوقات. فمن حيث الصلاة يصلي بالأوقات الخاصة بها، لكن من حيث الصوم كيف يصوم؟ والإنسان غالبا ما يقدر يبقى ممسك 23 ساعة، لأن قد يستلزم عليه منه الضرر أو عدم القدرة. وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداءه مع التمكن منه، إذا كان هو قوي البدن ويتمكن من التحمل يصوم ويمسك عن الطعام والشراب 23 ساعة في اليوم، ومتمكن من دون العجز أو الإصابة بالضرر أو المرض، فيجب عليه أداؤه، لأن التكليف يجب مع القدرة، وما دام هو قادر إذن يجب عليه، ويسقط مع عدم التمكن. إذا كان قال أنا ما أقدر أصوم 23 ساعة، يسبب لي الضعف العجز المرض، فنقول إذا ما متمكن فإن تمكن من قضائه وجبه، لو ينتظر أوقات بلده تقل بيها ساعات النهار، ترجع مثلا أوقات الإمساك 20 ساعة 18 ساعة مثلا أو 16 ساعة، ينتظر هاي الأوقات اللي يتمكن بيها يصوم ويصوم فيها قضاء شهر رمضان، فحينئذ يجب عليه القضاء. أو إذا تمكن من أن يسافر وينتقل إلى دولة أخرى يقضي فيها هاي الأيام اللي فاتته، أيضا يجب عليه القضاء. وإلا يعني إذا لم يتمكن من قضائه، للبلد ماله تأتي فيها أوقات 18 أو 16 من النهار اللي يحصل فيها الإمساك، ولا عنده قدرة على السفر إلى غير تلك إلى غيرها من تلك البلدان لأن يقضي شهر رمضان، نقول يسقط الأداء لفرض عدم التمكن، ويسقط القضاء أيضا لفرض عدم التمكن، وينتقل الأمر إلى البدل، وعليه دفع الفدية، فدية بدل العاجز عن صوم شهر رمضان أو بأداء أو قضاء، وإلا فعليه الفدية ماذا؟ بدله. يعني إذا ما تمكن من القضاء لعدم القدرة عليه، عليه دفع الفدية، لأن الفدية بدل ماذا؟ بدل العاجز عن الصوم. نعم، 3/4 الكيلو لليوم الواحد، يعني يعطيها للفقير المتدين. نعم، الآن وصل حديثنا إلى أوراق اليانصيب. أوراق اليانصيب كما هي معروفة هي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بأزائها مبالغ من المال. هاي الشركة اللي توزع الأوراق تجري قرعة، تكتب اسم أو رقم المشترك وتسحب القرعة، اللي يطلع اسمه أو رقمه اللي هو صاحب البطاقة، بطاقة ورقة اليانصيب، والصيب اسمه، تدفع له مبلغ بعنوان الجائزة هنا. وهاي موجودة في عصرنا الحديث، تعتبر هاي المسألة من المسائل المستحدثة، ما كانت موجودة في العصور القديمة، الآن مستحدث. عندنا بعض الشركات تبيع ما يسمى بأوراق اليانصيب، اللي يطلع اسمه بالقرعة فائز، يعطوه هدية وجائزة. السؤال: يمكن أخذ الهدية أو لا يمكن هاي الجائزة؟ قال المصنف: أوراق اليانصيب هي أوراق توزعها بعض الشركات سواء كانت حكومية أو أهلية، وتأخذ بأزائها مبالغ معينة من المال، مثلا يبيعون البطاقة بألف دينار أو 2000 دينار، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، لأن هاي البطاقات موجود بها أرقام، ويكتبون الأرقام ويسحبون ماذا؟ الرقم الفائز. والآن أصبح في عصرنا الحديث ماكو قرعة، القرعة صارت إلكترونية، إنه يمشي العداد على الأرقام، إذا توقف على رقم فهو الفائز. نعم، فحينئذ الشركة تتعهد حكومية وأهلية أنه تقرع بين أصحاب البطاقات حسب أرقامهم، واللي يخرج رقمه هو الإصابة القرعة هو المفائز، وتدفع له مبلغا بعنوان الجائزة. هذه العملية يمكن تقع على وجوه: أولا، إذا أن يكون إعطاء المال عند تسلم البطاقة بأزاء الجائزة المحتمل حصولها عليها، أي على تقدير إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرمة وباطلة. الشخص اللي يعطي أمواله ويسلم بطاقة، والإعطاء مال البطاقة عندما يشتري البطاقة يعطيها بيا عنوان على احتمال حصول الفائدة وهي الجائزة على تقدير إصابة القرعة باسمه، هذا يسموه ماذا؟ إعطاء على تقدير إصابة الجائزة. هذا الفقهاء عندهم محرم لعدة وجوه، منها أنه يعتبر نوع من أنواع السحت، معاملة غير شرعية، أنه تنفق الأموال في قبال عوض ما موجود، هاي نوع من أنواع السحت. ثانيا هو نوع من أنواع الرهان، قد يصيب اسمك وقد لا يصيب اسمك، قد تحصل على جائزة وفائدة وقد لا تحصل، فهو نوع من أنواع الرهان. عندهم وجوه متعددة، أو بعضهم قال إن هاي المعاملة معاملة غير عقلائية سفهية، والمعاملة العقلائية السفهية منهي عنها، وعندهم وجوه متعددة لبطلان هكذا معاملة، سواء قلنا هي رهن، أو قلنا معاملة سفهية، أو قلنا إتلاف للمال، فعنده أكو وجوه متعددة لحرمة هكذا معاملة. فإذا هذا حرام إذا أصبحت سحت ورهن، وباطلة يعني لا يترتب عليها أثر من حيث الحكم الوضعي بالنقل والانتقال، محرمة من حيث الحكم التكليفي، يعني اللي يرتكبها يشتري بطاقة بأزاء احتمال إصابة الجائزة ارتكب حرمة تكليفية من جهة أنه دخل بالسحت والرهان. واثنين، من ناحية الحكم الوضعي هي باطلة، ما يحصل بها لا نقل ولا انتقال، وإذا أعطوك الأموال شرعا أنت ما تملكهن. هذه معاملة محرمة وباطلة بلا إشكال، يعني ماكو خلاف عند الفقهاء في بطلانها وحرمتها. فلو ارتكب المحرم، لكن لو فرضنا أنه هذا الشخص ارتكب المحرم واشترى البطاقة بقصد احتمال الجائزة وحصل على الجائزة وأصابت القرعة باسمه، الآن هو استلم الجائزة، إلى حق ماذا يتصرف بيها أم لا؟ المصنف قال إن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول مالك، وجواز التصرف فيه متوقف على الاستئذان من الحاكم الشرعي. إذا كان الشركة اللي سوت أوراق لها نصيب ودفعت الجائزة شركة حكومية، وإحنا معروف عندنا الشركة الحكومية أموالها مجهول مالك، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول مالك، والمجهول مالك ما يجوز التصرف به إلا بإذن الحاكم الشرعي. فإذا الحاكم الشرعي جوز لأخذها والتصرف فيها يجوز لأخذها، إذا ما جوز له فبعد ما يملكها يجب عليه أن أما يعيدها إلى أهلها اللي هم أصحاب الشركة، وأما فرض التعذر يصدق بها. وإن كانت الشركة أهلية جاز التصرف فيه، يعني في الجائزة، مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة. إذا كانت الشركة اللي باعت لك البطاقة شركة أهلية، يعني رؤوس أموالها من الأهالي وليس من الحكومة، ومن دفعوا لك الجائزة هم يرضون، دفعوها عن رضا منهم، هم راضين بأنه أنت تتملك أموالهم وأباحوا لك التصرف وملكوك، حينئذ يجوز لك تتصرف فيها ما دام أنت قد أحرزت وثبت عندك أنه أصحابها راضين وأعطوك إياها بعنوان الرضا والموافقة، وهم ملكوك أو أباحوا لك التصرف بالجائزة، ماكو مانع يجوز لك تتصرف فيها. نعم، حتى لو كانوا هم عالمين بفساد المعاملة، يعني يقولون لك إحنا نعلم أنه هاي المعاملة فاسدة وأنت ما تملك هاي الجائزة، لكن إحنا أبحنا لك التصرف بمالنا ونحن أعطيناك الرضا والإذن ويجوز لك تتملكه، فحينئذ رح يصبح من إباحة التصرف ولا مانع منه. الثاني، الوجه الثاني اللي يقع فيه بيع أوراق اليانصيب أن يكون إعطاء المال مجانا ويقصد الاشتراك في مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، وهذا لا بأس به. هذا مر علينا إذا تذكرون في باب المعاملات والمكاسب المحرمة، هناك ذكرنا أنه بيع أوراق لها نصيب حرام تكليفا، ونعم بقصد إصابة الجائزة المحتملة، إلا إذا كان الشخص اللي أعطى المال في قبال البطاقة أعطى المال مجانا، ما قصدها ببدل العوض عن نفس البطاقة، ما قصد أنه دفعها في بدل كعوض عن البطاقة بقصد الحصول على الفائدة المحتملة، حتى يصير عليه سحت ورهن وماذا معاملة محرمة، لا دفعها مجانا، وقصد أنه هذا الدفع بغرض الاشتراك في مشروع خيري، وهذا تقوم به بعض المؤسسات الخيرية سواء كانت أهلية أو حكومية، أنهم ماذا يفعلون؟ يريدون ينشؤون مشروع خيري، يبناء مدرسة، مستشفى، جسر أو مجمعات خيرية، ويقولون نحتاج اشتراك في المشروع الخيري، فيعطون بطاقات، اللي يأخذ البطاقة يدفع مقدار من المال بقصد الاشتراك في المشروع الخيري، والشركة تجري قرعة من باب التحفيز ومن باب الدعوة والتشجيع للآخرين حتى يشاركون بالمشروع الخيري، ومن يجرون القرعة يعطون الجائزة للفائز من هذا الباب، من باب الاشتراك في المشروع الخيري لا من باب قصد الفائدة المحتملة على ورقة يا نصيب. فحينئذ إذا أصابت القرعة باسمه بعد أن أجرتها الشركة اللي تريد تجري مشروع خيري، يجوز له أخذ الجائزة والتصرف فيها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة ماذا؟ حكومية في بلد إسلامي، لأن أموال الشركة الحكومية مجهولة مالك، وما دام هي في بلد إسلامي وليس في بلد كفر، فإذن لابد أخذ إذن من الحاكم الشرعي في التصرف في أموال مجهول المالك، فإذا أجاز لك الحاكم الشرعي أخذها يجوز لك أخذ الجائزة والتصرف فيها، وإلا إذا كانت الشركة في بلد غير إسلامي فلا حاجة إلى إذنه، ماكو ما حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي يعطي إذن للأموال مجهولة المالك اللي موجودة تحت تصرف الحكومة في البلاد الإسلامية، أما البلاد الغير إسلامية مثل بلاد الكفر يجوز لك أخذ أموالهم والتصرف فيها بعنوان ماذا؟ استنقاذ المال من تحت أيديهم، من باب إباحة التصرف فيها، فلا مانع ولا حاجة إلى استئذان الحاكم الشرعي. أي نعم، لا إذا كانت أهلية ومشروع خيري لا مانع إذا حرزنا رضا أصحابها، نعم لا مانع منه. الثالث أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تضمن له عوضه ويكون له أخذه بعد 6 أشهر مثلا، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليا نصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض ربوي، يعني يدفع المال مو بعنوان أنه يعطيها عوض لشراء البطاقة، يدفعها بعنوان أنه جاي يقرض الشركة، يعطيها قرض دين، والشركة بحيث تضمن له العوض، الشركة تقول له إحنا نرجع لك العوض مالك، وإضافة لذلك نعطيك جائزة وفائدة زيادة عليها. حينئذ إذا كان تضمن الشركة تضمن له العوض ويكون له أخذ العوض بعد مرور فترة زمنية كـ6 أشهر، وهذا الدفع اللي دفعه مشروط بأن يأخذ بطاقة اليا نصيب والشركة تدفع له جائزة عندما تصيب اسمه بالقرعة، هذا رح يصبح فائدة على القرض، والفائدة على كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي محرم، فبالتالي ما يجوز للاشتراك فيها. نعم، بانتهاء كلامنا عن المسائل المستحدثة يكون قد انتهينا بحمد الله تعالى عن ذكر أبحاث المسائل المستحدثة الملحقة بكتاب المسائل المنتخبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.